الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
وهذا إلزام لهؤلاء المحرفة، القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تمثل الذوات، فالذات متصفة بالصفات، والصفات حقيقية لا تمثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولمن به واجب السؤال عنه، والسؤال عن كيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، هو غيب، كيف يعلمه؟ ولا يمكنهم الإجابة عليه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نعم، قيل له كيف هو؟ إذا قال أنا لا أعلم كيف هو، نقول إذن لا تعلم أيضا كيف ينزل. نعم، كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفاء استلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع عليه وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعي وبصري وتكليمي ونزولي واستوائي وأنت لا تعلم كيفية ذاتي؟ الحمد لله، وفق ابن تيمية في هذا الباب، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. وإذا كنت تفر من شيء، هديكم الله سبحانه، هديكم الله سبحانه، أحسن الله عليكم ورفع مقامكم، زادكم الله خيرا وحرصا، أرحمكم الله، يصلح الله يهديكم ويصلح بالكم. نعم، وإذا كنت تقر بأنه لا ذات حقيقية ثابتة في نفس الأمر متستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها أو لا يشابه فيها سمع مخلوقين وبصر وكلامين، يهديكم ويصلح بالكم. وهذا الأصل الثاني، والأصل في الرد على هؤلاء الأشاعرة فيهم ما فيهم من العته الذي لا بد أن ينضبط. والكلام هنا أن نقول أن الأصل الأصيل القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الذات. عندنا قاعدتان: القاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في الذات كالقول في القول في الصفات كالقول في الذات. والمعنى أن حكم الذات والصفات واحد، ما تقوله في الذات قوله في الصفات، ما قلته في الصفات يقال في الذات. وهذا أصل يعني يجتمع عليه الجميع، بأنه لابد العقلاء اتفقوا على أنه لا يمكن أن تكون ذات بلا صفات، ولا يمكن أن تكون صفات بلا ولا يمكن أن تكون ذات بلا صفات، ولا يمكن أن تكون صفات بلا كيفية ولا معنى. نعم، العقلاء جميعا يتفقون على ذلك، وهذا يعني يرد به على الأشاعرة والمعتزلة. نعم، جميع الطوائف يقولون أن الله ذاتا حقيقية وثابتة نفسها لا تشبه سائر الذوات، فيقال لهم جميعا يقولون ذات لله ذات، والذات لا تشبه ذوات المخلوقين. فكذلك هذه الذات موصوفة بصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعالي. وهذا أصل يمكن أن يرد به على جميع الطوائف، لكن أخص من يرد به يرد به على الجهمية، كما يمكن أن يرد به على أهل التكييف الذين يذكرون صفات الله الذي فعلها كيفية أو يسألون عن كيفية. ولفظ الذات لم يرد في النصوص الشرعية إطلاقه على الله تعالى إلا فيما يضاف إليه من شرائعه، كما شعر خبيب رضي الله عنه أرضاه عندما أرادوا قتله، وعلم أنه أرادوا قتله، فجاء في الشعر جاءت فيها وأيضا إبراهيم عليه السلام. نعم، قال خبيب لما أرادوا أن يقتلوه أعلم أنهم سيقتلوه، فلست أبالي حين أقتلوا مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. طبعا أهل اللغة يقولون أن ذات مؤنث لفظ ذو بمعنى صاحب، ولم تأتي في اللغة بمعنى الحقيقة فيقال جاء محمد نفسه هنا هنا، ولو قال في اللغة ذاته، لكن الحق أن الذات غير النفس خلافا لابن تيمية. وقد ورد في الحديث وبعض الآثار: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة. قول المصنف: فإذا قال السائل كيف استوى، فإنما يجب عليه عن بعض كلام الإمام أبو ربيعة ربيع الرأي. أنا يقول كيف استوى، نقول الاستواء معلوم، يعني في اللغة الاستواء في المعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واري والسؤال عنه بلا. فالاستواء بمعنى على وارتفع، كيفية العلو كيفية تليق بجلاله وكماله، ولأن الكيفية موجودة، لأن لا يمكن أن تكون صفة إلا بكيفية. والواجب في الكيفية التفويض: امراروها كما جاءت. وهذا كله يحمل كلام السلف: امروها كما جاءت. كلاهما صفة من صفات الله جل في علا، عودية الله، كلاهما صفة من صفات الله جل في علا. النفس صفة والذات صفة، أو الذات هي التي لها الصفات، استغفر الله، والنفس صفة من صفات الذات. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء واجب، لأنه داخل في الإيمان بالله جل في علا. إذا قلت الإيمان بالله فالإيمان بالله وأسماء الحسنى وصفات العلا وأفعاله سبحانه وجل في علا. والسؤال عنه، يعني السؤال عن كيفية، بدعة لأنها غابت عنا، والغيب ما ليس لنا فيه إلا التسليم المحض لله جل في علا. فلم يكن من مال السلف السؤال والبحث عن الكيفية، لأنهم يعلمون أنها غائبة، وأن الغيب الأصل فيه هو تمام التسليم لله جل في علا. ثم ذكر المصنف أيضا في قوله: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ يعني أنت رد عليه السؤال بسؤال: كيف هو؟ يعني كيف ذاته؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية للذات، قلنا هو نحن لا نعلم كيفية للصفات أيضا. فالعلم بكيفية الصفة علم بكيفية الموصوف، وهذا دونه يعني المحال، وفرع وتابع له. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى العلم بكيفية الموصوف انتفى العلم بكيفية الصفة من طريق أولى. ولذلك يلزم الخاص نقول له: أنت تقر بذات؟ يقول: نعم. نقول: كيف الذات؟ يقول: لا، ذات الله لا تشابه ذات المخلوقين. فنقول له أيضا: ولله صفات، وصفات الله لا تشابه صفات المخلوقين. يقول: تناقض المفوضة والمؤولة. طبعا المفوضة الذين يقولون أمروها كما جاءت على الكيفية وإيش وعلى المعنى، أمروها كما جاءت على الكيفية، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما ألزمه فيما أثبته، طولب بالفرق بين المحظور في هذا وذاك. لم يرد بينهما فرقا، يعني الكلام معه نسلم ونأتي ننفي بالفارق. ولهذا لا يوجد نفاة بعض الصفات دون البعض، الذين يجيبون فيما نفاه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. قانون مستقيم. فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا وأخرتم هذا؟ والسؤال فيما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، تناقضوا. وهنا يعني يريد الإلزام، الإلزام هنا إلزام من أثبت شيئا ونفى شيئا، بأن يثبت الكل دون تفريق بين المتماثلات، أو ينفي الكل أيضا حتى لا يقع في التناقض، يبقى ينفي الكل أو يثبت الكل. كما ألزمنا من أثبت الله ذاتا لا تشبه الذوات، قلنا تثبت كل الصفات لا تشبه صفات المخلوقات. الاحتجاج بالإلزام والتسوية بالمتماثلات وترك التناقض لازم حتى في مسائل العقليات. يعني الذي نفى شيئا أو أثبت شيئا من صفات الله جل في علاه بالعقل سنلزمه. تعالى: أثبت سمعا بصرا، ولما أثبت سمعا بصرا؟ العقل. يقول ذلك: تعالى، فإن الحياة فإن الحب والبغض والنزول والمجيء والإتيان كله أيضا يفعل الله على ما يحب. سبحانه وجل في علاه. فإن نفى شيئا أيضا وأثبت شيئا لا بد أن نلزمه بذلك حتى بالشرع. نقول أنت أثبت ما أثبته الشرع وأنت العقل يدل على ذلك، صحيح؟ نقول نعم. نقول تعالى الذي نفيته أثبته الشرع والعقل أيضا يقول به ويثبت ذلك. ما الفارق بين ما أثبت وما 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 فرعوه وما نفيت؟ نفيت جاء النص به، أثبت جاء النص به، أو عدم الفارق موجود. والأمر الثاني حتى عقلا النتائج العقلية، الأول وإن قال برصانة سبع صفات نقول لو تبص صفات أخرى ما الذي فيها، ما الذي يضر، ما الذي يديرك أن تكون قائدا لها. وهؤلاء كما قلنا ذهبوا إلى أمرين اثنين في التعامل مع الصفات التي لا يثبتونها، إما التفويض وإما التأويل. والتفويض كما قلنا هو إجراء النصوص على ظاهرها، إمرارها على قراءتها تفسيرها، نعم، وكلها على تفويض المعنى، مش تفويض الكفاية، على تفويض المعنى. فيقولون هذه لها تأويل لكن ما أحد يعلمه لا في الدنيا كلها، حتى الله جل وعلا يقولون ذلك. وأما التأويل فهو صرف اللفظ عن ظاهره. والحق أن التأويل أهل السنة والجماعة لا يقبلونه، لا يقبلونه مطلقا ولا يردونه مطلقا، لا يقبلونه مطلقا ولا يردونه مطلقا. يقبلونه حين القرينة ويردونه في الأصل بأنه مخالف للظاهر، ثم يبقى مؤولا. نعم. فأهل التأويل أهل جناية، جناية وتحريف حقا. والتأويل تأويلان، تأويل له مصور من اللغة كالقدرة، كاليد تؤول للقدرة تؤول للنعمة، نعم لها مصور من اللغة. وتأويل ليس له مصور كالاستواء وكالتأويلات الباردة التي جاءت من القرامطة والروافض الخبثاء. فالمفوضة والمؤولة الاثنان يتفقان على التفويض، على يتفقان على مسألة نفي الصفة، فيعطلون النص ويحرفونه عن الكلمة عن مواضعه ويقولون أمروها كما جاءت. والآخرون يقولون بأن الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك حتى لا يضر العوام على زعمهم الباطل، يتهمون النبي بعدم البيان، وأيضا يتهمون الكتابة بأنه نزلها عجمي والله جعله عربيا. ولذلك أهل التأويل يخالفون أهل التفويض. التفويض يقولون لا معنى له، المعنى يعلمه الله. وأما أهل التأويل يقولون له معنى ولكن يؤونونه كما قلنا على المعنى البعيد باستدعاء قليلا. نعم، نقف عند هذه الردود. لو في أسئلة تفضل. هذا البيع أن يرجع في كلامي يجوز؟ لا ما يجوز، أن تم البيع. هل المشاور الحق أن يأخذ مبلغ من المال؟ هذا إذا أراد له الإرجاع، يعني من عند الله إذا اتقى الله عبد ربه ورزقه رزقه من فضل الله، من عند الله إذا اتقى عبد ربه ورزقه من فضل الله إذا ارتقى من عنده، هل هذا من ذنب أم ابتلاء؟ فتعلم هذه الحالة. نعم يحسن، لأن الله جعل له مخارج إذا اتقى الله. ولزيت الجنة أسماء أحسن الله عليك، لو أنصف الأشعري حين سئل ما الفرق بين الإرادة التي أثبتها والمحبة التي نفتها لم يجد جوابا سليما. نعم، إلا أن يقول هذا مذهبنا، قال مشايخنا، هذا جواب مقلد لا جواب علم. الجنين كنت قد سألت عن نظر النارات أختي، قلت إن لم تستطع ولم تكن من أهل الصيام فعليها أن تطعم 10 مساكين فقط، لأن الإنسان قال لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا وفاء في نذر في معصية الله. يمكنك أزول، تفضل. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. جزيت الجنة دكتورة شماء، الحمد لله تسعدين بحرصك جدا، اللهم أمين. جزاكم الله خير يا دكتورة ندى، أحسن الله عليك. أنيس، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامك ويسع عليك أمرك حبيبي. أم عبد الله، بركت وبارك الله في جهدك، أحسن الله عليك وجعلك عالما ورأسا في الناس، أبر الله بك من أبرر، أحسن الله عليك وجعل مسعيك في مرضي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على